أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، وأصلة في هذا الموضوع وهو ذكر عقائد الرافضة. من عقائد الرافضة عباد الله إيمانهم بالرجعة، وهو أن أناسا من الموتى يرجعون بعد موتهم إلى هذه الحياة الدنيا، مذهبهم، ويكفرون من لم يؤمن بذلك لأنهم يكفرون من أنكر أمرا معلوما بالضرورة. والذين يرجعون إلى الدنيا عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء، وهكذا علي بن أبي طالب، وهكذا سائر الأئمة من آل البيت. بل جعلوا الرجعة إلى الدنيا أيضا عباد الله لمن تمحض في إسلامه، بل وجعلوا أيضا الرجعة إلى الدنيا عباد الله لمن تمحض في كفره. فلهذا عددوا أناسا من خيرة الصحابة وعلى أنهم كفار وأنهم يرجعون إلى الدنيا ليقوم أهل البيت بالانتقام منهم. هكذا عقيدة الرافضة عباد الله في قولي بالرجعة، الرجعة إلى هذه الحياة الدنيا، وأن الأنبياء إنما يرجعون إلى هذه الدنيا ليخرجوا في جيش علي بن أبي طالب ويقاتلوا تحت رايته. وكان أول من اخترع هذا القول كما هي العادة مؤسس هذه النحلة الإمامية وهو عبد الله بن سبا اليهودي، فإنه قال أولا برجعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، ثم تطور وقال برجعة علي إلى الدنيا، فإنه لما أخبر بمقتله قال للذي أخبره بذلك كذب، والله لو أتي بدمامه في 70 صبة وقام على الشهادة 70 عدلا لم نؤمن بموته، وإنه سيرجع إلى الدنيا حتى يحكم الأرض. ثم تطور الإمامية فجعلوا عقيدة الرجعة سارية على أئمتهم، على أئمتهم أنه ما من إمام من أئمتهم إلا ويرجع إلى هذه الدنيا ليحكم فيها، وأن وقت هذا الرجوع إنما يكون بخروج المهدي، مهديهم المنتظر الذي هو خرافة، أنه يملأ الأرض عدلا وقصة فيمهد لأجداده من أئمة آل البيت، فيخرج الإمام منهم ويحكم برهة من الزمن، ثم يموت مرة أخرى، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، حتى يصل الحكم إلى الحسن العسكري الإمام 11. هكذا قولهم. ومن الرافضة من يقول علي لم يمت، فإذا لم يمت فأين علي؟ قال هو في السحاب. فالرعد صوته والبرق سوقه. ومنهم من قال هو في القمر، ترون الظلمة التي تكون في القمر، هذا محل علي رضي الله عنه. ومنهم من يقول هو في الشمس، وهكذا إلى غير هذه الترهات. اليهودية، فاليهود من عقائدهم القول برجعة الأنبياء وأنهم يعودون إلى الأرض. فهكذا لا تزال هذه الدسائس اليهودية تدخل في عقيدة الرافضة. والله سبحانه وتعالى هو القائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني قال كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهكذا يقول الله: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهكذا يقول الله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وهكذا كذبوا عباد الله وزعموا أن الحسين بن علي هو الذي يتولى حساب الناس يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة فليس هناك إلا حشر إلى الجنة أو حشر إلى النار. والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتاب الكريم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهكذا أخبر عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهكذا عباد الله، من هذه العقائد المدسوسة ومن هذه الأقوال الباطلة ومن هذه المعتقدات الكفرية، فالقول بالرجع عباد الله قد حكم عليه أهل الإسلام بالكفر. من اعتقد الرجعة لمن مات فإنه يعتبر كافرا، ومن زعم أيضا أن علي رضي الله عنه لم يمت فكيف يقول بقول الله عز وجل: كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي: لا يبقى بعد قرن نفس تطرف، يعني بعد 100 سنة من قوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من هذه العقائد الفاسدة عباد الله القول بالمداء، مسألة دقيقة لا بأس من طرحها وتلخيص كلام أهل العلم فيها حتى يكون المسلم وعلى وجه الخصوص طالب العلم على بينة من أمره وعلى بصيرة بحال هؤلاء الأقوام. مسألة البداء من عقائدهم الفاسدة القول بالبداء ووصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وخلاصة القول بالبداء وخلاصة القول بالبداء أنهم ينسبون إلى الله عز وجل الجهل والنسيان، وأنه سبحانه وتعالى يريد أمرا فيمضي فيه ثم يبدو له أن المصلحة في غيره فيرجع عنه، وأن الله عز وجل قد تخفى عليه الحكمة من مقاديره أنه يقدر شيئا ويرى أن في ذلك الحكمة والمصلحة ثم يمضي فيه ثم يرجع، لأنه يتبين له، يبدو له، بمعنى يظهر له، يبدو له أن الخير وأن المصلحة في خلاف هذا الذي أراده وهذا الذي نواه. فنسبوا عقيدة البداء إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا عقيدة يهودية، فإن اليهود ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم والحزن والأسى على شيء قدره، فيذكرون أو يذكر اليهود في التلمود أن الله تبارك وتعالى حزن وأسف على تركه لليهود، وأنه من جراء ذلك يلطم نفسه ويبكي كل يوم: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هكذا الرافضة ينسبون عقيدة البداء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان سبب في ذلك عباد الله أنهم كما تقدم مرارا ينسبون إلى أئمتهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تبارك وتعالى، من العلم بما كان وبما يكون وما سيكون، من العلم بالأرزاق والآجال وما يكون عليه الناس من الأمراض والعاهات والأشياء الأخرى. فلهذا حتى يخرجوا أنفسهم من هذه المنازل أن يقول أئمتهم: سيكون بعد سنة كذا، سيكون بعد 20 سنة كذا، سيكون بعد 100 سنة كذا، سيكون كذا وكذا. فإن وقع على وفق ما قالوا: ألم نخبركم وألم نعلمكم يقتضي هذا الشيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانظروا عباد الله كيف نسبوا إلى الله عز وجل الجهل والنسيان، والله عز وجل كما أخبر عنه موسى عليه الصلاة والسلام: لا يضل في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. والله عز وجل هو القائل مخاطبا عباده: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهكذا يقول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. علم الله عز وجل واسع وعظيم، قد أحاط بكل شيء علما والله بكل شيء عليم. هذه العقيدة تنافي قول الله عز وجل وتناقض قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه العقيدة تنافي وتناقض قول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، من هذه العقائد المدسوسة من عقائد الرافضة دعوتهم إلى وحدة الأديان وإقرارهم بهذه الدعوة، الدعوة إلى وحدة الأديان. هذه الدعوة الخطيرة التي رفع شعارها الماسونية والذي يحرصون عليه غاية الحرص، فيذكرون عن مهديهم المنتظر أنه إذا خرج يخرج كتب الله المنزلة من غار أنطاكيا، فيخرج التوراة ويخرج الإنجيل ويخرج الزبور، فيحكم بين كل قوم بكتابه، يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن. وهذه عين الدعوة إلى وحدة الأديان التي ينادي بها هؤلاء الكفرة والملحدون. هذا يناقض شريعة الإسلام، فمعلوم أن دين الإسلام خاتم الأديان، لا يوجد دين مرتضى إلا دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله عز وجل دينا إلا دين الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا جعل الله عز وجل هذا القرآن ناسخا لما قبله من الكتب المنزلة: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو بعضكم ببعض فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هكذا عباد الله، دعوة باطلة يتبناها هؤلاء. فالقوم كما ذكر الشعبي رحمه الله تعالى: لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. رواه ابن سعد بإسناد صحيح في الطبقات. هؤلاء القوم الحمقى، وهؤلاء القوم الهلكى، وهؤلاء القوم الذي في الواقع لا دين لهم. صحيح لو كانت الشيعة، ويقصد بهم الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، أسوأ الحيوانات الحمير، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. الرخم معلوم من أسوأ أنواع الطير. هكذا حال هذه الطائفة، نسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أيضا مما عليه هؤلاء مسألة المتعة، نكاح المتعة وإباحتهم لنكاح المتعة. هذه المسألة إن كانت مسألة فقهية، ولكن بعض أهل العقائد ذكرها في كتب العقيدة لأنها تحليل لما حرم الله تبارك وتعالى. نكاح المتعة كان نكاحا في أول الإسلام، أن يتزوج الرجل زواجا مؤقتا بدون ولي ولا شهود ولا شرط، اللهم شرطا واحدا هو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل. أساسيات دين الرافضة القول بالمتعة، حتى افتروا على أئمتهم أنهم قالوا من لم يقل بكرتنا ويعتقد المتعة فليس منا، وافتروا الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا وترغيبا في هذا الأمر الذي جاء الإسلام بإبطاله، وأجمع العلماء على تحريمه وأنه يعتبر نكاحا باطلا وأنه يأخذ حكم الزنا. افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع بامرأة مؤمنة كان كمن زار الكعبة 70 مرة، وافتروا عليه عليه الصلاة والسلام أنه حين أسرى به في ليلة الإسراء أن جبريل لحقه وقال له الله يقول إني غفرت لمن تمتع، إني أغفر للمتمتعين من أمتك بالنساء. وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع مرة كان في درجة الحسين، يعني ابن علي، ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسن ابن علي، ومن تمتع ثلاثا كان في درجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربعا كان في درجتي أي في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أن نكاح المتعة كان حلالا ولا يزال، وإنما حرمه عمر بن الخطاب في زمنه، وهذا كذب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة تحريما أبديا إلى يوم القيامة. ففي صحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في يوم خيبر. وفي المسند وغيره من حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد أذنت لكم في نكاح المتعة وإن الله حرم هذا إلى يوم القيامة. فالمتعة عباد الله كان زواجا جاهليا، وجاء الإسلام بإقراره للضرورة. شأن المتعة شأن الخمر التي حرمها الله سبحانه وتعالى كانت في أول الإسلام مباحة، ومرت الخمر كما هو معلوم بأربع مراحل: مرحلة الإباحة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومرحلة التعريض بتركه والانتهاء عنها، قال سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله إن الله يحرم الخمر. مرحلة التضييق: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الرابعة مرحلة التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية. فهكذا كان نكاح المتعة حلالا في أول الإسلام، ثم حرم ذلك تحريما أبديا إلى يوم القيامة. أما هؤلاء فيشجعون على المتعة ويهدرون كرامة المرأة. الإسلام جاء بحفظ كرامة المرأة وكرامة الرجل، ولقد كرمنا بني آدم. الإسلام يدعو إلى العفاف وإلى الطهارة وإلى الحياة وإلى الشرف، فكيف بالمرأة وهي تتقلب بين أحباب الرجال رجلا بعد الآخر بدون قيد توارث بين الرجل والمرأة، ولا نسبة الولد إلى الرجل، وله أن يجمع في آن واحد بين 100 امرأة بنكاح المتعة، له أن يجمع في وقت واحد بين 100 امرأة أو 1000 امرأة بنكاح المتعة. والطلاق يكون بكلمة واحدة يقول لها لا أريدك وانتهى الذي بيننا. هكذا نكاح المتعة الذي معناه الإباحية الجنسية واختلاط الأنساب وإهدار الكرامة والأعراض، فرق بين النكاح في الإسلام الذي فيه الولي وعلى قول كثير من أهل العلم الشهود، وفيه إيجاب النفقة على الرجل والكسوة والمسكن، وفيه الأمر بالعشرة بالمعروف، وفيه التضييق على الرجل إلا إذا قام بالشر وهو العدل إذا أراد أن يعدد، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهكذا فيه التضييق عليه في شأن الطلاق ألا يستعجل بالطلاق بل يعظ ثم يهجر ثم يضرب فيجعل الطلاق حلا أخيرا بخلاف نكاح المتعة الذي استباحه هؤلاء. فهذا شيء يسير عباد الله مما عليه هؤلاء في عقائدهم وطريقتهم، وقد قربنا من نهاية ذكر عقائد الرافضة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.